بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: والماء الحار. الماء الحار يكون على ضربين: حرارة نسبية معقولة يستعان بها على خفة الماء على الجسد وسهولته، وكذلك تأثيره على القدر الموجود على ظاهر جسد الإنسان، وحرارة شديدة يتفسخ معها الجسد أو يتضرر معها الجلد. فالعلماء رحمهم الله لا يعنون بالحرارة النوع الثاني وهو الذي يضر بالبدن ويؤذيه، إنما المراد الماء الحار الذي يقصد به الرفق بالبدن وسهولة إخراج القدر الذي ثم. والسبب في ذلك أن الجلد إذا غسل بماء حار خفه وسهل إخراج ما علق به من الأوساخ والأقدار. فقال رحمه الله: الأصل أنه يغسل بماء عادي، بماء غير حار ولا بارد، لا حار ولا بارد، معتدل، ينفع الجسد بنقائه وطهارته وإزالة القدر عنه. ولكن إذا وجدت الحاجة بوجود أوساخ عالقة بالبدن أو أقدار عالقة بالبدن، فحينئذ يصب الماء الحار، ولكن بشرط ألا تكون حرارته شديدة بحيث تؤذي بالبدن وتضر به. نعم.
والأشنان والخلال
يستعمل. الأشنان كالصابون ونحوه، أشنان كالصابون ونحوه، فممكن أن يغسله بالصابون إذا احتاج إليه، كما إذا كان شديد القذر. والصابون كان يكون كما هو الحال في بعض الأحيان، يكون بعض الموتى في حالة يحتاج معها إلى وجود الطيب أكثر، كان يغسل بالصابون، وما في حكم الصابون من رغوة الأطياب الموجودة في عصر الحاضر، فحينئذ يوضع في الماء ويغسل برغوة الصابون ونحوه، وهو الذي يسميه العلماء بالأشنان. والخلال وهو تخليل أسنانه ونحو ذلك بالأعواد، وتخليل مواضع الأذى بالأعواد يكون فيها يحتاج معها لذلك القدر، لكنها بالأصل تكون في الأسنان. لو اشتيج لتخليل الأسنان بين أقدار أو أوساخ كما يقع في بعض الحوادث، تكون هناك عالقة بالأسنان أقدار، أو يكون هناك فضل الدم في الفم فيعلق فلا يستطيع أن يزيل إلا بشيء من الأعواد، كالأعواد التي تكون بعد الطعام يخلل بها، هذه الأخلال، الأخلال كالأعواد الصغيرة هذه التي تستعمل للخلل والمناسب الموجودة بين الأسنان، فهذه إذا احتاج إليها، وإلا في الأصل أنها لا تستعمل.
ويقص شاربه ويقلم أظفاره.
ويقص شاربه ويقلم أظفاره، أي إذا أراد أن يغسل الميت يقص شاربه، لأن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب، وهي من الفطرة كما في الصحيح في حديث خمس من الفطرة، ومنها قص الشارب. والشارب الأصل للعلماء فيه كلام من ناحية إحسائه وقصه، فبعض العلماء يرى أن القص العبرة فيه أن يبدو إطار الشفة، لأنه إنما ندد وعد من الفطرة أن يقص الشارب، لأنه إذا نزل الشارب على الفم أنتن وتعلقت فيه فضلات الطعام، والأطباء يمدحون ذلك، يمدحون أن يزال فضلة الشارب ونحوه بل ويخفف منه. حتى الآن وجد عند بعض الأطباء فيما يسمى الحشرة التي تكون في الشعر، أي حشرة المنزل ونحوها، فهذه يفضلون تخفيف الشارب، فإنه قد يضيق نفس الإنسان بكثرة هذه وجود الفضلات المنتنة في شاربه، وقد يتضرر، وقد يكون وفرة شاربه سببا لحصول الضرر عليه، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الخصال، وإن كان قد تقدم بعضها عند الكلام عن الوضوء. أي ما كان يقص من شاربه، هذا مذهب بعض العلماء، فلو كان شاربه طويلا متدليا على فمه فقالوا يقص أطراف الشارب، هذا على السنة في قص أطراف الشارب. وذهب بعض العلماء إلى أن الميت لا يقص منه شيء، لأن أجزاءه تحفظ كما هي، وهذا القول هو الأقوى، القول هذا هو الأقوى وهو الصحيح، أنه لا يمس شيء منه إلا ما وجدت الضرورة والحاجة لإزالته، بحيث يحكم بجوازه، كأسنان الذهب إذا أمكن إزالتها بدون ضرر تزال، وإذا وجد الضرر تبقى، فلا يزال من جسدي إلا ما دل الدليل على حرمة بقائه، وأما ما عداه فيبقى على الأصل، إنما يكلف بقص شاربه ألو كان حيا، أنه قد مات فحينئذ انتهى التكفير، فلسنا مطالبون إلا بما قاله عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، مطالبون بالغسل والتكفير. وأما بالنسبة لقص الأظفار وبالنسبة لقص الشعر، ولذلك قال بعضهم: إذا قصت أظفار وضعت في الكفن، وإذا قص شيء من شعره وضع في الكفن. ولذلك يرون، كأنهم يرون أن الأصل أن يحافظ على كامل الجسد بما فيه، فهم يسلمون بهذا الأصل. ولذلك نقول إن قص الشارب والأخذ من الأظفار الأولى تركه، فإن فعله أحد لم ينكر عليه، لو فعله أحد لا ينكر عليه، وله إن شاء الله أجره، لأن هذا اجتهد فيه بعض العلماء ورعوا ذلك من الحسن، لأنه من الإحسان إلى الميت. وإن كان الذي تميل إليه الناس وتطمئن إليه بدلالة النصوص عدم مس شيء من هذا. نعم.
ولا يسرح شعره،
ولا يسرح شعره خوف التساقط، ولذلك كرهه بعض الصحابة رضوان الله عليهم بتسريح الشعر. وكذلك بالنسبة لأنه إذا سرح الشعر تساقط الشعر، فإن الكد والمشق ربما يعارضه الشعر، وربما يتخثر الشعر مع الماء، ولربما يكون أجعد، فإذا نشطه وسرحه فإنه مظنة يتساقط شعره. ومن هنا منع المحرم من تسريح شعره إذا غلب على ظنه تساقط شعره، لأن من الأسباب المفضية لزوال جزء من البدن. نعم.
ثم ينشف بثوب،
ثم ينشف في ثوب، لا يوضع في الكفن مباشرة. بعد أن بين لك رحمه الله صفة الغسل وطريقة الغسل، وتم هذا الغسل، حينئذ ينشف بثوب، فيؤخذ كالموجود الآن من الشوط والمناديل الكبيرة، يؤخذ منها فوطة كبيرة وتوضع عليه وتمر على أعلى بدنه، ينشف ثم على أسفله حتى يتم تنشيف جميع البدن، لأنه لو وضع مبلولا على الكفن ربما ينتن، ولذلك ينشف حتى يكون أدعى لمس الطيب له وحصول المقصود من بقاء الكفن عليه دون وجود ضرر البلل. نعم.
ويظفر شعرها 3 قرون ويسدل وراءها،
ويظفر شعرها يعني شعر المرأة 3 قرون كما ورد في تغسيل زينب رضي الله عنها، ويظفر الشعر 3 قرون كما جاء عن ابن عطية رضي الله عنها، ويرمى وراءها أي وراء المرأة. وذلك قالوا إن هذا يؤكد أن المعروف في النساء إنما هو ظفر الشعر ورده إلى الخلف، وأما القصات الموجودة ونحيها مما يكون في تفصيل الشعر، فهذا مما يعني أخذه بعض الناس من العادات الواردة عليهم، ولذلك يقولون إنه يظفر الشعر ويرسل وراء، وهذا أفضل ما يكون في المرأة في تسريحها لشعرها. نعم.
وإن خرج منه شيء بعد 7 حشي بقطن،
بعد أن بين لك صفة الغسل وأنك قد فرغت من هذا الغسل بتجفيفه لكي تهيئه للتكفين، ترد مسألة يعتني العلماء بها لو خرج شيء، فلو خرج شيء ما الحكم حينئذ؟ تعتبر مسألة الخارج من المسألة الطارئة، يعني من مسائل الطوارئ على الغسل. فقال رحمه الله: نعم.
وإن خرج منه شيء بعد 7 حشي بقطن،
وإن خرج منه شيء بعد غسلك له 7 مرات، حشي بقطن أي حشي الموضع وهو الدبر بقطن لكي يتماسك يمنع من الخارج. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المرأة المستحاضة لما غلبها الدم وخروج الخارج قال لها: أنعت لك الكرسف، والكرسف هو القطن، أنعت لك الكرسف أي تضعيه في الموضع حتى يمنع خروج الدم، قالت: يا رسول الله هو أشد من ذلك، قال: تلجني، فإن لم يتماسك قالوا: فبطين الحر. كل ذلك من باب الأسباب التي تعين على حفظ الطهارة.
فإن لم يستمسك فبطين الحر،
فإن لم يستمسك فبطين الحر. نعم.
ثم يغسل المحل ويوضأ،
ثم يغسل محله ولا يعاد الغسل. لاحظ، إذا غسلته وانتهيت منه 7 ثم بعد ذلك خرج الخارج فلا تعيد، إذا انتهى الغسل 7 وخرج منه الخارج فإنك تحشي الموضع بالقطن، فإن لم يتماسك فبطين الحر، ثم تغسل النجاسة والقذر الموجود في الموضع نفسه ولا تطالب بالزائد على ذلك. نعم.
وإن خرج منه بعد تكفينه لم يعد الغسل،
وإن خرج منه بعد تكفينه لم يعد الغسل، لا تلزم إعادة الغسل. وحينئذ حتى قال بعض العلماء: إذا خرج بعد التكفين فإنه لا يلتفت إليه ولا يشتغل به حتى ولا يغسل، لأنه قد فعل ما وجب من تغسيله وتكفينه، وبعد ذلك أشبه ما لو إذا وضع في قبره فإنه آيل إلى الفناء والتلف. ولذلك يقولون إنه قد أدى ما عليه من قيام بالواجب بتغسيله وتكفينه، وبعد هذا لو خرج الخارج لا يؤثر. نعم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل تكون النية بعد غسل أعضاء الوضوء أم تكون قبل غسل أعضاء الوضوء، علما بأن المصنف رحمه الله ذكرها بعد غسل أعضاء الوضوء؟ أسابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن النية تكون عند ابتداء قبل توضيئه، بمعنى أن تكون عند بداية توضيء الميت. وأما بالنسبة لإزالة نجاسته وقدره فلا تشترط له نية، لأن إزالة النجاسة من الوسائل، وإنما تشترط النية في المقاصد، ولذلك الوسائل لا تشترط لها النيات. فلو أن إنسانا مثلا دخل إلى دورة المياه وقضى حاجته، ثم بعد ذلك غسل الموضع الذي خرج منه الخارج ولم ينوي للصلاة، لم ينوي هذا الغسل للصلاة، أجزأه، لأن مقصود الشرع تنظيف هذا الموضع بغض النظر عن كونك ناويا للصلاة أو غير ناوي لها. فعلى هذا تكون النية عند ابتداء توضيء الميت إذا كان يريد أن يوضيه، وإذا كان يريد أن يصله مباشرة فإنه يكون عند ابتداء غسله، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ: لو أنه بعد غسل الميت وعند القرب من الانتهاء ولكن دون سبع غسلات خرجت منه فضلات، هل يعيد الغسل من الأول أم يبني في عدد الغسلات؟ أسابكم الله.
هذا فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، من يحد الثلاث ومن يحد الخمس ومن يحد السبع كحد أعلى. فالذي يحد السبع يقول إذا كان قبل السبع يعود ويغسل حتى يصل إلى السبع، فإن وصل إلى السبع فهي أقصى ما يصل إليه، وحينئذ لا يلزم أن يعيد بعد هذا غسله، وإنما يغسل الموضع ويقتصر عليه. نعم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ: هل يغسل العبد سيدته؟ أسابكم الله.
بالنسبة للعبد لا يغسل سيدته، وإنما يغسلها زوجها، ويغسل الأمة سيدها، والحكم مختص بالسيد مع أمته لا بالسيدة مع عبدها، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ: إذا أوصى الميت بأن يغسله شخص وهذا الشخص معروف بالجهل، هل يعمل بالوصية أم لا؟ أسابكم الله.
هذا فيه تفصيل، إن أمكن تعليم هذا الشخص أو يكون بجواره من يعلمه الغسل فهذا أبلغ في إنفاذ وصية الميت. وأما إذا لم يمكن وأدى قيامه وأصر أن يغسله وحده فلا عذر بتغسيله، إذا كان لم يؤمن معه الإخلال بالواجبات والأمور المطلوبة، وحينئذ تكون الوصية في غير محلها ويعتد بقيام بغسله على الوجه المعتبر، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ: يقول السائل: أشكل علي مسألة أو أشكلت علي مسألة، وهي ترك غسل من به جدري أو مرض يخاف انتقال العدوى من الميت إلى المغسل، وبين حديث لا عدوى ولا طيرة. أسابكم الله.
مسألة العدوى وانتقال العدوى هذه فيها نصوص تكلم العلماء رحمهم الله عليها وظن أنها متعارضة، وإن كان فعلا في ظاهرها يظن التعارض. الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة، وصحت عنه الأحاديث في إثبات العدوى، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح: إذا سمعتم بالطاعون، أي بالطاعون في آية، تقدموا عليها، وإن وقع بأرض فلا تخرجوا منها. وقال أيضا: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فللعلماء في هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض أوجه، منهم من يقول العدوى منفية ويستثنى من ذلك المجذوم والطاعون، لأن التعارض ليس من كل وجه، فيقولون تنتقل العدوى في الأمراض التي فيها عدوى، ويكون المجذوم والطاعون أصل وما مثلها ملتحق بها، فالمجذوم في الجلد والطاعون في داخل البدن، فكأنه ذكر أصل الأمراض المعدية الظاهرة والأمراض المعدية الباطنة، وهذا هو أقوى الأقوال جمعا بين النصين. ويكون قوله لا عدوى أي أنها تضر بنفسها، كما كانت العرب تظن وتعتقد في الجاهلية أن العدوى بذاتها مضرة، ويغفلون عدد الأسباب ورب الأرباب سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل هو الذي سبب في كونها معدية. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد بقوله: فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. فكأنه يقول لهم لو كانت العدوى بذاتها لكانت أشبه بالأمور الطبيعية، فلا إله والحياة طبيعة، لكنه لما قال من أعدى الأول أثبت أن الأول به عدوى وأن العدوى قد وضعها الله عز وجل. ولم ينكر عليهم دخول الإبل المريضة على الإبل الصحيحة وعدواها، وقد قال لا يورد ممرض على مصح. فإذا كأن الحديث ليس على ظاهره لا عدوى، أي أنها لا عدوى بالكلية، والنفي من النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون على ظاهره في أحاديث كثيرة، كقوله مثلا عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل، وليس المراد النفي الكاء من كل وجه الذي يقتضي نفي صحة الإيمان والحكم بالكفر. فإذا النفي يكون مسلط على الأشياء ويراد بها أمر ويراد به أمر معين يقصده عليه الصلاة والسلام باعتقاد ونحوه، فيكون قوله لا عدوى راجع إلى العقيدة، أي لا تظن أن العدوى بذاتها تؤثر. وهذا الصحيح، فإن الناس في العدوى على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يقول لا عدوى بالكلية وينفيها كلية ويخالف الحس والواقع الذي يشهد بوجودها، ومنهم من يقول العدوى ثابتة وهي بنفسها تضر كما كان عليه أهل الجاهلية، وجاء الشرع وفقا بين الأمرين فقال العدوى موجودة ولكن لا تضر بنفسها، فتوسط بين الإفراط والتفريط، فإن الحس شاهد لانتقال العدوى، ولذلك قال عز السلام لا يورد ممرض على مصح. وعلى هذا يكون الأمر في قوله لا عدوى راجع إلى العقيدة، أي اعتقاد أن العدوى تؤثر بنفسها، ولذلك ترى الرجل من قوة إيمانه ربما على عالم مريض وهو قوي اليقين بالله سبحانه وتعالى ومرضه معدي ولا ينتقل إليه، والعكس أنه قد ينتقل من إنسان متحفظ خائف يتعاطى الأسواق ومع ذلك ينقل الله إليه المرض. وقد أشار الله إلى هذا بقول ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قال الله لهم موتوا لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الخروج من أرض الوباء نجاة وأنهم يسلمون من الهلاك بالسبب نفسه، وهذه عقيدة دليل الكتاب والسنة يريد هدمها، وهي الغلو في الأسباب، والإسلام وسط يقرر الأسباب لكن يعطيها حقها دون إفراط ودون تفريق. فأنت تقول العدوى مضرة وموجودة وثابتة والحس شاهد، والله سبحانه وتعالى قد جعل الأسباب والمسببات، وسبحان من قدر وحكم وعدل وهو أعلم وأحكم سبحانه، لكن لا نغلو في هذا الشيء. ومن هنا ترى أن بعض الذين يغلون في العدوى كبعض الأطباء يبالغ فيها حتى يعتقد أنه لزاما لو دخل إنسان على إنسان مريض أنه سيصاب، ويغفل قضية العقيدة وهو أنه مهما كان الأمر ومهما كان السبب فإن لله عز وجل قدرة تفوق هذا الأمر كله. ولذلك قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فالنار لو ألقي فيها الحي احترق وصار فحما ورمادا، فقلبها الله لإبراهيم بردا وجعل بردها سلاما لم يجعله برد هلاك. وذلك قال بعض العلماء لو قال الله بردا لأهلكته من البرد، ولكن الله سبحانه قال بردا وسلاما. فالمقصود أننا نكون وسط، لا نقول لا عدوى بالكلية ولا نبالغ في العدوى، فتجد الإنسان إذا دخل على مريض معدي ربما دخل والخوف يرجف في قلبه وتجد عنده غلو في مثل هذه الأمور كما هو شأن بعض الأطباء أصرحهم الله حتى يصير طبه وبالا عليه ولا يكون عنده العقيدة القوية في الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبه العلماء على أنه لا ينبغي المبالغة في الأسباب. انظر الآن إلى أهل البادية، ربما جاء الرجل منهم على الأرض وتجد الأرض مليئة بالتراب والماء مليء بالتراب وفيه من النتن ما فيه، ومع ذلك يشربه متوكلا على الله معتمدا على الله ولا يضره. وتجد الرجل في الحاضر والماء نقي وفيه من وسائل المحافظة ما الله به عليم، ومع ذلك تجده خائفا، نسأل الله السلام عليه، من كثرة ما يقولون من العدوى حتى بالغوا في الأشياء وأصبح الإنسان لا يأمن في شيء يأكله أو يشربه. وهذا هو المحذور، المحذور أن يبالغ في الأسباب وأن يخرج الناس إلى درجة الخوف ويبالغ في هذه الأمور وتعد أنها هي المعول عليها وأن الأسباب هي المؤثرة، وهذا لا ينبغي، بل ينبغي ربط قلوب الناس بالله سبحانه وتعالى وعقيدتهم بالله عز وجل. فالمريض مرضا جدريا أو معديا إذا قلنا للحي غسله، يقول العلماء تعارضت مصلحتان، مصلحة حي ومصلحة ميت، فمصلحة الميت بتغسيله ومصلحة الحي بسلامته من ضرره، فإن قلنا له غسل تعرض للضرر هذا على الغالب، والغالب كالمحقق، والله تعبدنا بغلبة الظن، فقال فإن علمتموهن مؤمنات فغالب الظن علم، ونحن بغالب ظننا بالاستقراء والتجربة أنه لو دخل ابتلي، فحينئذ نبنيها على هذا الغالب ونقول لو دخل مرض، فحصلنا مصلحة الميت وفوتنا مصلحة الحي. فقالوا ننظر في مصلحة الحي، فلو قلنا له يلم منه فإنه يسلم من ضرر تفصيله، لأنه ربما علق به ما يؤدي به إلى الضرر فينتقل إلى التيمم. لماذا؟ لأن الغسل أعني تغسيل الميت له بدل، وفوات روح الحي أو تعرضه للمرض المعدي لا بدل له. والقاعدة أنه إذا تعرضت مصلحتان، مصلحة لها بدل يمكن أن تحقق به، ومصلحة لا بدل ينتقل تدفع المصلحة لا بدل لها بالمصلحة التي لها بدل، فنقول يمنمه لأن التيمم بدلا عن الغسل. وكما أن الذي لا يمكن غسله كالمحروق نظرنا فيه إلى مصلحة الميت، فكذلك أيضا من باب أولى وأحرى أن ينتقل المرض إلى الحي، كالأمراض الجلدية المعدية، وكذلك أيضا الأمراض الوبيئة التي تكون في أجهزة الإنسان، كل ذلك مما يشرع فيه أن ينتقل إلى التيمم. لكن لو وجدت وسائل الحفظ فيجب تغسيله مع تعاطي هذه الأسباب، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، لماذا خص المصنف غسل الرأس واللحية برغوة الصدر دون سائر الجسد؟ أسابكم الله.
أشار بعض العلماء رحمة الله عليهم وبعض المعاصرين أيضا إلى أن مسألة رغوة الصدر، أن تفل الصدر لو أنه غسل به وجهه هذا لعلق في شعره، يعلق في الشعر، وذلك اقتصر على الرغوة، رغوة الصدر، حتى لا تكون بين، لا تتخلل في الشعر فيصعب إخراجها، يتضرر الإنسان. تعرفون رغوة الصدر أنها تكون سالمة من كتل الصدر، لأن الصدر سيدق ثم بعد ذلك يوضع في الماء. هذا الصدر لو أنه خلط وحرك الماء وغسل الوجه به علقت فضلات الصدر في الشعر وعلقت في مغابن الوجه، ولذلك قالوا لا يغسل إلا بالرغوة، فيأخذ الصدر ويضربه بيده حتى يكون له رغوة وتكون الرغوة في يده فيجمعها، ثم بعد ذلك يغسل بها الوجه، لأن المقصود يتحقق بهذه الرغوة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فرغبة من تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية لمكة المكرمة على تسجيل بعض القراء من صلاة التراويح والقيام، فقد حرصنا على تسجيل قراءة من كتاب الله بصوت الأخ طلحة ملة وهي سورة المائدة، نسأل الله أن يجعل عملها خالصا لوجهه الكريم. والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا يجرمنكم سنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكرتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على قائلة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء
قربا قربانا فتربا
قبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأرجمك إني أخاف الله رب فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل